الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلم على محمد وآله واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد. قال: وأما المقاصد فثلاثة، الأول في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الأبوين والأولاد. يشير المحقق أعلى الله مقامه الشريف إلى ميراث الأبوين والأولاد، فيذكر ثمان مسائل. حاصل هذه المسائل في قضيتين: القضية الأولى أن من يتصل بالميت ويكون أقربا إليه لا يرث مع وجوده الأبعد، فلا يرث بطن مع وجود من هو أقرب إلى الميت، فإذا وجد الإبن لا يرث ابن الإبن وهكذا، وإذا وجد الإبن لا يرث من هو من المرتبة الثانية أو من المرتبة الثالثة، فالأولاد يحجبون الأعمام والأخوال والأجداد. هذه هي القضية الأولى. القضية الثانية أن أولاد يقو أن أولاد الأولاد يقومون مقام أبائهم، فلو مات الميت ولم يترك أبناء له فإن أولاد الأولاد أي الأحفاد، أحفاد الميت، أبناء الميت، أحفاد الميت يقومون مقام أبناء الميت، بمعنى أنهم يرثون. كيف يرثون؟ بأن كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب به، فابن الابن ولد الابن يتقرب إلى الميت من جهة أبيه، ولد الابن يعني ولد ابن الميت يتقرب إلى الميت من جهة أبيه فيأخذ نصيب أبيه. يتقرب إلى الميت من جهة أمه فيأخذ نصيب، من جهة بنت الميت فيأخذ نصيب أمه. هاتان القضيتان هما اللذان يشير إليهما المحقق، ثم يفرع مسائل كثيرة على ذلك واضحة. نقرأ ونعلق. قال: في ميراث الأنساب وهم ثلاث مراتب، الأولى الأبوان والأولاد. طبعا قلنا يشير إلى ثمان مسائل، هذه هي المسألة الأولى. فإن انفرد الأب يعني مات فالمال له، فالمال له بالفرض أو بالقرابة، بالقرابة أحسنتم، لأن الأب لا فرض له إلا مع وجود الولد له السدس. وإن انفردت الأم يعني كان الميت لم يخلف إلا أمه فقط فلها الثلث بالفرض، طبعا مع عدم من يحجبها من الأخوة، والباقي رد عليها بالقرابة فالمال لها بأكمله. المسألة الثانية: ولو اجتمع الأبوان فللأم الثلث فرضا مع عدم الحاجب وهم الأخوة، وللأب الثلثان بالقرابة الباقي له. إذا أخذت الأم الثلث يبقى ثلثان يذهب إلى الأب، وللأب الباقي بالقرابة، لآية أولي الأرحام، وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض. المسألة الثالثة، لو كان هناك أخوة مع وجود الأم، المال من الواضح أنه لا يذهب إلى الأم، إذا انفردت. وأيضا إذا كانت نصيبها من الأعلى وهو الثلث إلى الأدنى وهو السدس بشرائط الحجب التي تقدمت. ولو كان هناك أخوة لا يرثون لكن يحجبون، كان لها أي للأم السدس نزل نصيبها، وللأب الباقي وهو خمسة أسداس، ولا يرث الأخوة شيئا. لماذا لا يرث الأخوة شيئا؟ لأنه من المرتبة الدنيا، وأيضا قلنا أنه لا يشارك الأبوين إلا الزوجين والأولاد فقط، لا يشارك الأبوين إلا الأولاد والزوج أو الزوجة فقط. هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، ولو انفرد الابن، يعني خلف الميت فقط ابنا، فإذا انفرد الابن لوحده فالمال له بالقرابة، وأيضا الابن لا يشاركه أحد إلا الأبوين أو الزوج أو الزوجة. ولو كانوا أي الأبناء أكثر من واحد، الأبناء الذكور هنا، فهم سواء في المال، يعني يوزع المال بينهم بالتساوي بالسوية، إذ لا مرجح لزيادة أحدهم على الآخر، كلهم من صلب واحد. المسألة الخامسة، ولو انفردت البنت، يعني لم يخلف الميت إلا بنتا، فلها النصف فرضا والباقي رد عليها بالقرابة، للآية آية أولي الأرحام، فالمال كله للبنت. المسألة السادسة، ولو كانت بنتان فصاعدا خلفهما الميت ولم يشاركهن ولد، المفروض أنه لم يخلف إلا بنات، فلهما أي للبنتين، أو لهن أي لأكثر من بنتين للجمع، الثلثان فرضا والباقي رد عليهما أو عليهن بالقرابة، ولا شيء يذهب إلى العصبة كما تقدم. المسألة السابعة، وإذا اجتمع الذكران والإناث، ذكور وإناث، فالمال لهم، لكن كيف يوزع؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، فيكون نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى. المسألة الثامنة، ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما، أحد الأبوين، إما الأب أو الأم، اجتمعوا مع ماذا؟ مع الأولاد، لأننا قلنا لا يجتمع مع الأبوين إلا الأولاد أو الزوج أو الزوجة فقط، الأخوة لا يرثون مع وجود الأبوين، الأعمام الأخوال كذلك. ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع الأولاد، قلنا نحن إذا وجد الولد لكل واحد من الأبوين السدس، والباقي يذهب إلى الأولاد. فلكل واحد من الأبوين السدس والباقي السدس فرضا والباقي للأولاد بالسوية. نعم بالقرابة، نعم بالسوية إن كانوا ذكورين، أما إذا كان معهم أنثى فللذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا ذكورا، وإن كان معهم أي مع الأولاد أنثى أو إناث فللذكر مثل حظ الأنثيين. فرع جديد، ولو كان معهم أي مع الأبوين زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا. لا لا عفوا دقيقة، ولو كان ولو كان معهم، يقول هو في البداية ماذا قال؟ ولو اجتمع الأبوان وإن ولو اجتمع الأبوان مع الأولاد، وإن كان معهم أي مع الأولاد، وإن كان ولو كان معهم أي مع الأولاد. إيه النصيب الأد؟ نعم. لحظة. دقيقة لا تستعجل. ولو كان معهم أي مع الأولاد زوج، الزوج يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع. قلنا الزوج مع الولد يأخذ نصيبه الأدنى، أو زوجة، الزوجة مع وجود الولد تأخذ نصيبها الأدنى وهو الثمن. ولو كان معهم أي مع الأولاد زوج أو زوجة أخذ حصته الدنيا نصيبه الأدنى. وكذا الأبوان يعني يأخذون النصيب الأدنى مع وجود الأولاد وهو السدس النصيب الأدنى، والباقي يذهب إلى الأولاد. نعم يقول هنا نصيبهما الأدنى وهو السدس. نعم
أدنى
إيه معنى أخذ حصته الزوج أو الزوجة. فرع، ولو كان مع الأبوين بنت، هنا ولو كان مع الأبوين البنت، للأبوان مع وجود البنت كم؟ سدسان لكل واحد منهما سدس. هذه تقدمت المسألة في مسألة إذا كانت الفريضة زائدة على السهام، لأن سوف يكون فيها الرد أخماس، تقدمت هذه المسألة. قلنا إذا خلف الميت أبوين وبنتا فللأبوين سدسان وللبنت النصف، سدسان اثنين على ستة ونصف الفريضة ستة، لأن بين ستة والاثنين تداخل فالفريضة أكبر المخرجين ستة. للأبوين اثنين سدسان يعني اثنين من الستة، للبنت نصف الستة ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، الباقي واحد، الباقي واحد يرد عليهما أخماسا. لماذا؟ لأن مجموع السهام خمسة، للأبوين اثنين وللبنت ثلاثة، ثلاثة واثنين خمسة، يرد عليهم أخماسا. ما هي القاعدة التي نطبقها؟ نضرب مجموع سهام المردود عليهم في أصل الفريضة، مجموع سهام المردود عليهم خمسة في أصل الفريضة ستة، خمسة في ستة ثلاثين، إذا صعدنا الفريضة بثلاثين نستخرج النصيب الجديد. بأي قاعدة؟ ما صعد به الفريضة ضرب النصيب للأبوين، صعدنا الفريضة بكم؟ بخمسة، خمسة ضربناها في ستة، خمسة للأبوين اثنين، خمسة في اثنين عشرة. البنت نصيبهم السابق، نصيبها السابق ثلاثة، صعدنا الفريضة بخمسة، خمسة في ثلاثة خمسة عشر، خمسة عشر وخمسة خمسة وعشرين، يبقى خمسة. إذن الرد أخماسا، يبقى خمسة يرد عليهم بنسبتهم. بما أن الأبوين أخذا من الستة سدسين، إذن يأخذون من البنت أخذت ثلاثة أسداس من الستة، إذن تأخذ من الخمسة ثلاثة. إذن للأبوين اثنين زائد عشرة اثنى عشر، وللبنت خمسة عشر زائد ثلاثة ثمانية عشر، ثمانية عشر واثنى عشر ثلاثين بقدر الفريضة. هذه المسألة عينها ذكرناها على اللوح في مثال إذا كانت الفريضة زائدة على سهام، نفس المثال. الرد يكون أخماسا لأن الباقي خمسة. ولهذا قال: ولو كان مع الأبوين بنت فللأبوين السدسان وللبنت النصف والباقي رد عليهم أخماسا بنسبة سهامهم، فيكون للبنت ثلاثة من خمسة ويكون للأبوين اثنان من خمسة. فرع: ولو كان نفس المثال، يعني عندنا أبوان وعندنا بنت ولكن مع أخوة، هنا الفرض سوف يختلف. لماذا؟ لأن الأخوة يحجبون الأم لا تأخذ، لا لا نعم لا لا عفو نعم الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس. تقدم أن الأخوة يحجبون الأم عما زاد عن السدس، فالأم تأخذ السدس لكن لا يرد عليها، لأنه لو رد عليها أخذت أكثر من السدس. والمفروض مع وجود الأخوة لا تأخذ الأم أكثر من السدس. إذن متى؟ مع وجود الأخوة لا يرد على الأم. إذن إذا لم يرد على الأم، الرد يكون أخماسا أو أرباعا؟ أرباعا. لماذا؟ نفس المسألة، الأبوان لهما سدسان، البنت لها النصف، الفريضة من ستة، للأبوين اثنان من ستة، للبنت النصف ثلاثة، المجموع خمسة، الباقي سهام المردود عليهم في أصل الفريضة. سؤال: المردود عليهم كم سهامهم؟ أربعة، بينما مع عدم الأخوة كانوا. لماذا؟ لأن الأم لا يرد عليها، فيكون سهم للأب وثلاثة للبنت، ثلاثة واحد أربعة. أربعة في أربعة في خمسة، لا أربعة في أصل الفريضة، أربعة في ستة، أربعة في ستة أربعة وعشرين. يكون للأب، أكمل أنت المسألة، النصيب السابق إلى آخره. إذن المجموع السهام المردود عليهم أربعة، فيكون الرد أربعا لا أخماسا. ولهذا قال: ولو كان أخوة للأب، يعني كان مع من؟ مع الأبوين مع البنت، كان الرد على الأب والبنت. خب أين الأم؟ يقول لا يرد عليها مع وجود الأخوة، والرد يكون أربعا. بالي فرع: ولو دخل معهم، أي مع الأبوين والبنت، دخل ماذا؟ زوج، فاعل دخل زوج. ولو دخل مع الأبوين والبنت زوج، خب الزوج كم يأخذ؟ نصيبه الأدنى وهو الربع مع وجود الولد وهي البنت. ولو دخل مع الأبوين والبنت، مع الأبوين والبنت زوج، كان له أي للزوجي نصيبه الأدنى لوجود الولد وهو الربع، وللأبوين كذلك النصيب الأدنى وهو السدس، لكل واحد سدس، والباقي يذهب إلى البنت. طبعا المفروض أن البنت لها النصف، المفروض أن البنت لها النصف، لكن لماذا قال والباقي للبنت؟ لماذا قال والنصف؟ نعم، لا، المسألة هنا ما فيها رد، المسألة فيها عول، فيها نقص، المسألة هنا فيها نقص ما فيها رد. لماذا قال والباقي للبنت مع أن المفروض البنت نصيبها النصف؟ لأن المسألة فيها نقص، والنقص لا يدخل إلا على البنت، فلهذا لن تأخذ النصف، ينقص. والباقي نتيجة النقص يدخل عليها، ولهذا إذا دخل عليها النقص لن يكون لها إلا الباقي بقدر الفريضة. فرع: ولو كانت له زوجة، ولو كانت، خب نقرأ حتى نرجع الضمائر، ولو دخل معهم زوجون كان له نصيبه الأدنى، وللأبوين كذلك والباقي للبنت. ولو كانت له، لمن له؟ للميت. زوجة، يعني فرض المسألة سوف يكون هكذا: مات الزوج وخلف أبوين وبنتا وزوجة، خب الزوجة كم تأخذ؟ نصيبها الأدنى وهو الثمن. أخذ كل ذي فرض فرضه، فرض الأبوين سدسان، وفرض البنت خب النصف، وفرض الزوجة الثمن، والباقي يرد، طبعا لأن سوف يكون هنا باقي رد في المسألة، والباقي يرد على من؟ بالقرابة، على البنت والأبوين دون الزوجة، لأن الزوجة لا يرد عليه. طبعا الرد سوف يكون أخماسا. خب سريعا المسألة نطرحها، مع أنه إن شاء الله صارت واضحة كيفية المسائل. خلنا نفرض المسألة: أبوان وبنت وزوجة، للأبوين سدسان، للبنت النصف، الزوجة لها الثمن، الفريضة كم؟ 6 و2 تداخل 6، 6 و8 توافق، توافق، فنضرب 3 8 في 3 24، إذا الفريضة 24، دون وياي حتى سريع، أنا ما دونت المسألة، الفريضة 24. خب للأبوين سدسان، 24 على 6 كم؟ 24 على 6 كم؟
24 على 6 4،
4 ضرب 2 8، بأي قاعدة؟ الفريضة على المخرج الناتج ضرب البسط، صحيح القواعد؟ إذن 8، لأن السدس 24 4 ولهم سدسين 8، إذن 8 للأبوين، والبنت لها النصف 12، والزوجة لها الثمن 3، اجمع كم المجموع؟ قلنا 8 و12 و3 كم؟ 23، يبقى 1. يكون الباقي واحد. إذن المسألة فيها رد، هذا الواحد يرد على من؟ يرد على الأبوين والبنت دون الزوجة. نعم أخماسا، والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة. خب طبعا أخماسا مع عدم وجود الأخوة، أما مع وجود الأخوة يرد أربعا. لماذا أربعا؟ لأن الأم لا يرد عليها، ولهذا قال أخذ كل ذي فرض فرضه والباقي يرد على البنت والأبوين دون الزوجة بين قوسين أخماسا الرد. ومع الأخوة، يعني إذا وجد في المسألة أخوة، يعني أبوان وبنت وزوجة وأخوة، يقول الرد يكون أربعا لأن الأم لا يرد عليها. ومع الأخوة يرد الباقي على البنت والأب دون الأم أربعا. يعني الأب أو الأم انفرد مع ماذا؟ مع البنت. كان المال بينهما أربعا. لماذا؟ أحد الأبوين كم يأخذ؟ سدس، والبنت النصف، الفريضة ستة، للأبوين واحد، وللبنت نصف الستة ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، يبقى يا الباقي اثنان يرد عليهما أربعا. لماذا أربعا؟ لأننا نضرب مجموع سهام المردود عليهم أربعة ضرب أصل الفريضة ستة، أربعة في ستة أربعة عشرين، استخرج النصيب الجديد يبقى يرد أربعا. فرع، ولو دخل معهما، معهما مع من؟ معهما يعني مع أحد الأبوين والبنت، دخل من؟ الزوج أو الزوجة. طبعا الزوج أو الزوجة في المقام يأخذون النصيب الأدنى مع وجود البنت الولد. إن شاء الله واضحة المسائل. هي الحمد لله. ولو دخل معهما زوج أو زوجة، لا أقول مثلا هنا كيف يكون الرد أربع خماس، واضح إن شاء الله. ولو دخل معهما زوج أو زوجة كان الفاضل ردا على البنت وأحد الأبوين، هنا الرد يكون أربعا دون الزوج أو الزوجة، هنا الرد يكون أربعا لأن الزوج والزوجة لا يرد عليهما في المقام، الرد هنا يكون أربعا. نوضح ليش أربعة واضح. طبق القواعد اللي تقدمت. فرع، فرع هذا الشرائع انصافا يبالى صف من جديد كتابة، يعني كل متداخل مثلا، لو هو مثلا الفرع الجديد أول السطر يكون أوضح. فرع، ولو كان يعني مع الأبوين بنتان. شوف إذا قال ولو دخل يعني تأخذ المسألة كلها السابقة، يعني ولو دخل يعني مع أحد الأبوين والبنت دخل زوج، هنا ولو فرض وهو الأبوان، ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا، مو ولو كان مع الأبوين والزوج، لا ولو كان مع الأبوين أصل المسألة، لأن الكلام الآن في الأبوين، لو انفرع معه بنتان، ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا. خب البنتان فصاعدا كم لهم؟ ثلثان يوزع بينهما بالسوية، والأبوان سدسان، ولو كان مع الأبوين بإنسان فصاعد. ثلثان بالسوية. خب الفريضة هنا من كم؟ ستة وثلاثة، الفريضة من ستة، يكون سدسان للأبوين يعني اثنان، وثلثان للبنات فصاعدا. ثلثان ستة، أربعة، أربعة واثنين ستة بقدر الفريضة. هنا ما في رد. ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا فللأبوين الثلثان وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. فوق. ولو كان معهم أي مع البنتين فصاعدا، زوج يأخذ نصيبه الأدنى وهو الربع، أو زوجة نصيبه الأدنى وهو ثمن، كان لكل واحد منهما أي من الزوج أو الزوجة نصيبه الأدنى لوجود الولد. معهم يعني مع البنتين، خب فارغ الأبوين لابد، لأن الكلام كله في الأبوين. وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين فصاعدا. طبعا ليش هنا يقول والباقي؟ طبعا لأن المسألة فيها عول، هنا فيها نقص، المسألة فيها نقص، ما فيها رد حتى يرد على الأبوين. لو كان فيها رد لكان ورد على البنتين والأبوين، لكن هنا المسألة لا يوجد فيها رد، يوجد فيها نقص، فيدخل على البنتين فيكون لهما باقي بعد. طب خلنا نشوف النقص سريعا سريعا، انا كل اقول هذه اخر مسألة حتى بس نوضح. لاحظ يا وش فرض المسألة؟ ابوان زوج بنتان فصاعدا، دون المسألة. للابوين ثلثان، للبنتين فصاعدا ثلثان، للزوج الربع. الربع. الفريضة كم؟ عندنا ستة سدسان، ستة وربع، ستة وأربعة بينهما أربعة، إيه أربعة وثلاثة اثنى عشر، واثنى عشر وستة، اثنى عشر ستة تداخل يصير اثنى عشر، إذا الفريضة اثنى عشر. إنزين، سدسان للأبوين أربعة، ربع 12 للزوج ثلاثة، وثلثان للبنتين ثمانية، ثمانية وسبعة 15، إذن كم النقص؟ ثلاثة، إذن شوف فيها نقص يدخل على البنتين، ولهذا يكون لهم الباقي لأن النقص عليهن. understand؟ نعم. فرع، فرع، ولو كان أحد الأبوين، يعني ما معنى ولو كان أحد الأبوين؟ يعني مع البنتين، يعني هناك فرضنا بنتان مع أبوين، هنا لا، أحد الأبوين مع البنتين، يعني أحد الأبوين له الثلث والبنتين فصاعدا ثلثان، هنا يصير رد، يصير زيادة، لأنه سدس وثلثان، الفريضة ستة، الأب أو أحد الأبوين يأخذ واحد سدس، والثلثان كم؟ ثلثي ستة
أربعة،
أربعة، أربعة واثنين واحد، يبقى واحد، الرد يكون أخماسا. ولو كان أحد الأبوين مع البنتين كان له أي لأحد الأبوين السدس وللبنتين فصاعدا الثلثان فالفريضة من ستة يبقى واحد الباقي رد عليهم أخماسا رد عليهم يعني رد على البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين ولو كان زوج يعني كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوج هنا يحصل نقص النقص يدخل على البنتين فصاعدا لا يدخل على الزوج ولا على أحد الأبوين ولو كان زوج كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا ما يدخل عليه تقدم هذا فرع ولو كانت زوجة كان نعم يعني مع أحد الأبوين والبنتين زوجة كان لها أي للزوجة نصيبها الأدنى كان لها نصيبها الأدنى وهو الثمن والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا يكون الرد يكون الرد في المقام أخماسا لأن الزوجة لا يرد عليها فرع ولو كان مع الأبوين زوج يعني من دون البنتين يعني خلف الميت أحد الأبوين والزوج الميت من هو الأم إيه المرأة خلفت أحد نعم خلفت أحد الأبوين والزوج مرأة مو أم يعني زوجة خب الأم مو نعم ولو كان مع الأبوين زوج يعني ماتت الزوجة وخلفت زوجا وأبوين هنا الزوج كم يأخذ نصيبه الأعلى مع عدم وجود الولد وهو النصف وللأبوين لا لا الثلث للأم والأب له الباقي نعم
ما لها أولاد ما يحجبون
نعم كيف يقول أبوين وأمه المتوفية ولو كان معهما زوج عفوا ولو كان مع الأبوين زوج فللزوج النصف النصيب الأعلى وللأم ثلث الأصل لأنه لا يوجد حاجب في المقام والباقي يذهب للأب بالقرابة خب إذا وجد الأخوة يحجبون الأم من الثلث إلى السدس ومع الأخوة للأم السدس والباقي يذهب إلى الأب ولو كان معهما مع الأبوين زوجة تأخذ نصيبها الأعلى لأنه لا يوجد ولد وهو الربع وللأم مع عدم وجود الحاجب ثلث الأصل إن لم يكن أخوة يحجبون والباقي يذهب للأب أما مع وجود الأخوة الأم ينزل نصيبها من الثلث إلى السدس لها السدس لها أي للأم والباقي للأب تم الكلام مسائل هذه المسائل الذي قلنا أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم يعني متى يرث أولاد الأولاد هنا قولان في المقام قولين قولان متى يرث أولاد الأولاد يعني الأحفاد متى يرثون يوجد في المسألة قولان القول الأول وهو قول المشهور من العلماء أنه بمجرد فقد الولد يرث ولد ولد لأن الولد يمنع ابنه، الولد يمنع ابنه من الإرث، الولد يمنع ولد الولد. هذا هو القول الأول. القول الثاني وهو ما ذهب إليه الشيخ ولأن ولد الولد أولاد الأولاد يرثون بشرطين. القول الأول قول المشهور فقط بشرط واحد وهو عدم وجود الولد المباشر للميت. الشيخ الصدوق اشترط شرطين. الشرط الأول أن لا يوجد ولد مباشر للميت، وهو صحيح لأن الولد يحجب ولد الولد. الشرط الثاني وأن لا يوجد أبوي الميت. أما المشهور قالوا لا، ولد الولد يرث وإن وجد أبوي الميت. يعني لو مات الميت وخلف أبوين وحفيد له يرث الحفيد. شيخ الصدوق يقول لا يرث، لأن شرط التوريث أن لا يوجد أبوي الميت. إذن في المسألة قولان. أما المشهور أدل أنه لا دليل على هذا الشرط، وهو يشترط في التوريث عدم وجود الأبوين، وهو ما ذهب إليه الشيخ الصدوق. إطلاق الأدلة هذا الشرط لا دليل عليه. الله سبحانه وتعالى يقول في عموم آياته يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، بتقريب أن الولد أن ولد الولد ولد حقيقة. يوصيكم الله في أولادكم وولد الولد ولد، ولم تأخذ الشرط وهو بشرط عدم وجود الأبوين. بما أن الولد يرث مع أبوي الميت، يعني مع جده وجدته، خب إذا مات الميت وخلف ابنا وأبوين الولد ويل ميت، كذلك ولد الولد يرث مع وجود أبوي الميت. يوصيكم ولد حقيقة، هذا من جهة عموم الآية القرآنية، أيضا من جهة الروايات التي دلت على أن بنات الإبنة يقمن مقام البنات، بنات الميت، بنات الإبنة يقمن مقام البنات. هذا دليل المشهور. أما ما هو دليل الشيخ الصدوق؟ الشيخ الصدوق تمسك بهذه الرواية وذهب إلى أن شرط توريث ولد الولد عدم وجود أبوي الميت. ما هو هذا الدليل؟ هذا الدليل هو صحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن الأول. من هو أبو الحسن الأول؟ عليه السلام قال بنات الإبنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت لاحظ الرواية، بنات الإبنة يقمن مقام البنات متى؟ إذا لم يكن للميت بناتون، يعني أولاد مباشرة، ولا وارث غيرهن. تمسك بهذه الفقرة، ولا وارث غيرهن. إذن إذا وجد أبوي الميت صدق علي أن هناك وارث غيرهن، غير بنات البنات. قمنا مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن. فتمسك الشيخ الصدوق بهذه الفقرة وهي ولا وارث غيرهم. فقد يقال واضح الرواية دلالتها على اشتراط عدم وجود الأبوين لتوريث ولد الولد. إلا أن الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه مجملة، يحتمل أن المراد بلا وارث غيرهن هو ما احتمله الشيخ أنه ولا وارث غيرهن أي من أولاد الصلب، يعني ولا بنات ولا وارث غيرهن من أولاد الصلب للميت، احتمل هذا الاحتمال. أو يحتمل أنه ولا وارث غيرهن أي ولا وارث قريب غير ولد الولد، بمعنى أن ولد الولد لا يرث مع وجود ولد الولد، ليس مطلقا أولاد الأولاد يرثون، بل متى يرث ولد الولد يعني الحفيد الثاني مع عدم وجود الحفيد الأول. هذا معنى ولا وارث غيره، هذا احتمال آخر. إذن الرواية مجملة، وإذا كانت مجملة لا يصح التمسك بها، بالإضافة إلى أن بعضهم حمل الرواية على التقية، لأن هذا الحكم الذي ذهب إليه الشيخ الصدوق موافق لكثير من العامة، فحمل الرواية على التقية. طبعا هنا بحث كبروي مفيد، هل دائما مجرد أن تكون الرواية موافقة لحكم من أحكام العامة دائما تحمل على التقية؟ لعل الحق أنها ليست دائما الرواية تحمل على التقية، ليس مجرد أن ننظر أن الرواية توافق حكما من أحكام العامة مباشرة تحمل على التقية، كما هو ديدن المتقدمين مباشرة يحملون الرواية على التقية. لا، لابد أن نرى سند الرواية، لابد أن نعرف ظروف نقل الرواية، لابد أن نعرف من الإمام الذي صدرت عنه الرواية، وهل أن الفترة التي يعيشها كانت فترة تستحق التقية لا تستحق التقية وما شابه ذلك. هذه عوامل لابد أن تدرس تكتنف بالرواية، لابد أن تلاحظ حتى يقال بعد ذلك أنها صادرة مقام التقية، في بيان مقام حكم ذلك، كما ذهب إليه بعض أساتذتنا دام ظلهم. قال: أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم. خب كيف يقومون مقام آبائهم؟ في مسألتين: في أصل الوراء التوريث أي أنهم يرثون، إذا فقد الولد يرث ولد الولد، هذه في المسألة الأولى. المسألة الثانية: كيف يرثون؟ يعني عندنا كبرى وعندنا صغرى. الكبرى أنهم يرثون، الصغرى كيف يرثون؟ هل يقتسمون المال بالسوية أو أنهم يأخذون نصيب من يتقربون إليه؟ فولد الأب وولد البنت يأخذ نصيب من يتقرب إليه، وهي البنت الأم أي بنت الميت، أمه بنت الميت، فنقول لا يقتسمون المال بالسوية، بل كل واحد يأخذ نصيب من يتقرب إليه. ولد الولد يأخذ نصيب أبيه، أبوه كيف كان يرث؟ نقول الأب إذا انفرد المال الأولاد يأخذ السدس، إذا لم يشارك أحد إلا زوجة أو بنت أو ما شابه ذلك. البنت لها الثلث، زوجة مثلا يأخذ الباقي، يعني نصيب الاب. الأم كيف كانت ترث؟ إذا انفردت المال لها. إذا شاركها أحد ولم يكن معها ولد أو حاجب من الأخوة تأخذ الثلث، وجد أخوة معها تأخذ السدس. إذا نصيب أمه وولد الولد يأخذ نصيب أبيه. هذا قول وهو قول المشهور. هناك قول لعل ذهب إليه السيد المرتضى أنهم يقتسمون المال، يقتسمون المال بالسوية. السيد المرتضى ما هو دليله؟ يقول دليله أن ولد الولد ولد حقيقة، ولد الولد ولد حقيقة. فحيث أن الأولاد يقتسمون المال بينهم بالسوية، إذن يقتسمون المال أولاد الأولاد بينهم بالسوية. لكن المشهور قال لا، قال في المقام الروايات فيها تنزيل، نزل ولد الولد منزلة الولد. فإذا نزل الولد منزلة الولد إذن يأخذ حكم المنزل عليه، بما أن ولد الولد نزل منزلة الأب، يعني ابن الميت، إذن يأخذ يرث كما يرث أبا أبوه. وبما أن ولد البنت نزل منزلة البنت فيرث كما ترث البنت، أمه بنت الميت. إذن ظاهر الروايات أنها في مقام التنزيل، أن ولد الولد نزل منزلة الولد فيرث كما يرث الولد اللي هو ابن الميت. وبما أن ترث كما ترث البنت فيها
تنزيل.
لا لا، حتى لو لا هناك، حتى لو ولد ولد حقيقة ولد، حتى لو قلنا بالتنزيل هذاك في أصل الإرث، ولد الولد نزل منزلة الولد كما أن الولد يرث هذا يرث. حتى لو قلنا بالتنزيل هناك كان خب. هذا إجمال ما في هذه المسألة الأولى، تبقى تفريعات كثيرة، خب الآن نقراها سريعا. قال أولاد الأولاد أي الأحفاد. الآن كلامنا في أولاد الأولاد، بعد ذلك المسألة الثانية أولاد البنات. خب افرض أنني أنا الميت إن شاء الله إيه؟ عندي أحفاد أولاد ولدي الذكور وعندي أحفاد بناتي، أيهما أقرب إلى الأب؟ أولاد الأولاد أو أولاد البنات؟ مو أقرب شرعا يعني يعتز بهم. ليش؟ نعم؟ لا لأنه يحملون اسم زوج أمهم. نعم. أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين، وشرط ابن بابويه شيخ الصدوق رحمه الله في توريثهم عدم الأبوين والأصحاب. خب مسألة فرع، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم. من يتقرب بالأولاد؟ من؟ أولادهم. أولادهم يتقربون بهم بالأولاد، بمعنى لا يرث ولد لا يرث ولد الولد مع وجود الولد، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم من أولادهم، ومن يتقرب بالأبوين من الأخوة، فبالأخوة يتقربون إلى الأولاد من جهة الأبوين، وأولاد من الأخوة وأولادهم والأجداد وآبائهم مرتبة ثانية، والأعمام والأخوال وأولاد فالأقرب، هذه الأقرب فالأقرب الآن يأتي. إذن بعبارة أخرى الولد يمنع أولاده وأولاد الأولاد يمنعون أعمامهم وأخوالهم إلى آخره، فلا ويترتبون الأقرب فالأقرب، بمعنى فلا يرث بطن مع فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت. خب أيهما أقرب، الولد أو ولد الولد؟ خب الولد. ولد الولد أقرب أم العم أقرب؟ ولد الولد أقرب. إذا لا يرث بطن بعيد مع وجود من هو أقرب إلى الميت، إذا وجد القريب لا يرث البطن البعيد. ويرث كل واحد، كيف يرثون؟ هاي الصغرى. ويرث كل واحد منهم من أولاد الأولاد نصيب من يتقرب به. كيف؟ فيرث ولد البنت نصيب أمه لأنه يتقرب من جهة أم، ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف. نعم، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن فرد أو كان مع الأبوين. ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة. نعم، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى، لأن البنت تأخذ النص، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين ذكرا كان أو أنثى. جميع الولد جميع المال يرث إن فرد، إذا فرد المال كله له. نعم، جميع المال إن انفرد وما فضل يعني بقي عن حصص الفريضة إن كان معه وارث. أيضا يقول وما فضل ترث جميع المال إن انفرد وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالأبوين أو أحد الأبوين والزوج أو الزوجة يذهب إليهم. ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لأولاد الابن الثلثان ولأولاد البنت الثلث على الأظهر. لماذا؟ لأن أولاد الابن يتقربون من جهة الأب وأولاد البنت يتقربون من جهة الأم، والأم لها الثلث فيأخذون نصيب أمهم، والأب له الباقي، الباقي هو ثلثان نصيب الأب. واضح؟ أولاد البنت يتقربون من أي جهة؟ أولاد البنت الأم يعني الأم، الأم كم نصيبها؟ ثلث مع عدم وجود الحاجب، الثلث. إذن يأخذون الثلث، الأب له الباقي، الباقي على الثلث كم؟ إذن يأخذون أولاد الابن الثلثان. كان لأولاد الابن نصيب من يتقربون إليه وهو الأب ونصيبه الثلثان، ولأولاد البنت نصيب من يتقربون إليه وهي الأم الثلث على الأظهر. ولو كان يعني مع أولاد الابن وأولاد البنت زوج أو زوجة كان له نصيبه الأدنى. لوجود ولد الولد وولد البنت يقومون مقام وجود الابن والبنت. إذا وجد ولد مع الزوج والزوجة أخذا نصيبهما الأدنى، والباقي بينهم أي بين الأولاد. لأولاد البنت الثلث، نصيب الأم الثلث، يأخذون الثلث. نعم. ولأولاد الابن الثلثان نصيب من يتقرب إليه. هذا كله في مسألة أولاد البنت. فيه قولان: قول أنهم يقتسمون نصيبهم للذكر مثل أولاد البنت، يعني مات الميت وخلف بنت، لا مات الميت وعنده أولاد من ابنته من بنته. هنا قيل أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني بالتفاضل، الذكور نصيبهم أعلى من الإناث، نصيبهم بالسوية، وهو قول الشيخ في المبسوط. قال الثانية: أولاد البنت يقتسمون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما يقتسم أولاد الابن كما تقدم، لأن أولاد الابن كيف للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قلنا يأخذون نصيب من يتقربون إليه، ونصيب من يتقربون إليه الأب بينهم. شوف، ولد الابن أولاد الأولاد ذكرنا بأنه ولد الولد يأخذ نصيب الولد اللي هو نصيب أبيه. نعم. ولد البنت يأخذ نصيب الأم، أمه يعني البنت، بين البنت والولد للذكر مثل حظ الأنثيين، لهذا الثلث والثلثان. ولهذا قال: كما يقتسم أولاد الابن، وقيل وهو قول الشيخ في المبسوط يقتسمونه أي أولاد البنت بالسوية وهو متروك. يأتي بيان مدرك هذا القول مع مسألة الحبوة والطعمة. والحمد لله رب العالمين.